غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال ثانيا القدرة تقدم الكلام في الصفة الأولى وهي صفة العلم شرع المصنف بعد ذلك في بيان صفة القدرة والكلام في مبحث القدرة كلام في أمور ثلاثة الأمر الأول في تعريف القدرة الأمر الثاني في الطريق على الاستدلال أو إلى الاستدلال على القدرة الأمر الثالث دفع بعض الإشكالات المرتبطة بمبحث القدرة أما فيما يرتبط بتعريف القدرة فقد ذكر المتكلمون عدة من التعاريف للقدرة اختار المصنف هذا التعريف وهو تعريف واضح فالقدرة هي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل الإنسان إنما يقال في حقه أنه قادر على الفعل إذا تمكن من تركه مع إمكان فعله مثلا رفع الكتاب متى يقال أنا قادر على رفع الكتاب إذا كنت متمكنا من رفع الكتاب مع إمكان عدم رفعه يعني إن شئت رفعت الكتاب وإن شئت لم أرفع الكتاب إن شئت شربت الماء إن شئت لم أشرب الماء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل أما إذا كان الفاعل لا اختيار عنده فقط ليس له إلا أن يفعل فيقال فاعل غير مختار وبعبارة أوضح لك أن تقول الفاعل كل فاعل يفعل فعله لا يخرج عن هذين القسمين كل فاعل يفعل فعله لا يخلو عن أحد هذين القسمين إما أن يتمكن من ترك الفعل أو لا يتمكن من ترك الفعل إذا تمكن من ترك الفعل فيقال فاعل قادر كالإنسان بالنسبة إلى شرب الماء فالإنسان إذا أراد أن يشرب الماء عنده مكنة أو مكنة من ترك شرب الماء فيقال قادر بالنسبة إلى شرب الماء أما إذا كان الفاعل لا يتمكن من ترك فعله كالنار مثلا فإن النار تفعل الإحراق ولكن لا تتمكن من ترك الإحراق فإن المعدة تفعل هضم الطعام ولكن لا تتمكن من عدم هضم الطعام فيقال المعدة فاعل غير قادر، وإن شئت قل فاعل موجب، الموجب هو المضطر أي غير القادر غير المختار. فالفاعل على قسمين، إما أن يتمكن من ترك فعله فيقال فاعل قادر، أو لا يتمكن من ترك فعله فيقال فاعل موجب أي مضطر. فالقدرة هي التمكن من الإتيان بالفعل مع إمكان تركه، الإتيان بالفعل مع المكنة على الترك، أو إن شئت قل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا هو مفهوم القدرة. قال القدرة هي المكنة على الفعل أو الترك مع الاختيار والإرادة في ذلك، فهي من صفات الفاعل المريد المختار. فكل من كان مستطيعا ومتمكنا من فعل شيء وإيجاد أثر، أو عدم فعله وإيجاده بإرادة منه واختيار، فهو قادر، وإلا فهو موجب ومضطر. موجب بمعنى مضطر. إذا أردنا أن نقف على الفوارق بين الفاعل القادر وبين الفاعل الموجب المضطر، ذكر المصنف ثلاثة أوجه لبيان الفرق بين الفاعل القادر وبين الفاعل الموجب. الوجه الأول أن الفاعل القادر يتمكن من الإتيان بالفعل ومن تركه في آن واحد، يعني بعبارة أدق، نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة الإمكان، له أن يفعل وله ألا يفعل. إذا لاحظنا بعض أفعال الإنسان كشرب الماء، شرب الماء فعل من الأفعال، نسبته إلى الإنسان نسبة الإمكان، ومعنى نسبة الإمكان أي عنده قدرة على فعله وعنده قدرة على تركه. فالفاعل القادر نسبة الفعل إليه نسبة الإمكان، بينما الفاعل الموجب ليس نسبة الفعل إليه نسبة الإمكان. ما معنى نسبة الإمكان؟ يعني متساوي النسبة من حيث الفعل والترك. الفاعل الموجب نسبة الفعل إليه نسبة الضرورة، نسبة الوجوب، نسبة الضرورة، يعني إما أن يقع وإما أن لا يقع، فهو إما ضروري الوقوع وإما ضروري الامتناع. نظير ماذا؟ نظير الإحراق بالنسبة إلى النار. هل الإحراق فعل من أفعال النار أو ليس فعلا؟ فعل، أثر من آثار النار. الأثر الذي يصدر عن النار أنها تحرق، هذا الإحراق فعل من أفعال النار، لكن نسبة هذا الفعل إلى النار هل نسبة الإمكان أم نسبة الضرورة؟ إن قلتم نسبة الإمكان كان معنى ذلك إن شاءت أحرقت وإن شاءت لم تحرق، وهو باطل. بل النار علة تامة للإحراق، فبمجرد أن تتحقق النار لابد أن يتحقق قابلية الإحراق. فهنا النسبة بين الفعل وهو الإحراق وبين الفاعل وهو النار نسبة ضرورة، يعني لا بد أن تحرق المعدة، لا بد أن تهضم، فليس نسبة الإمكان بل نسبة ضرورة. هذا هو الفرق الأول بين الفاعل القادر والفاعل الموجب. قال: ومن هذا التعريف يعلم أن الفرق بين القادر والموجب من وجوه. الأول: إن القادر له إمكانية الفعل والترك معا في آن واحد. ليس المقصود في آن واحد يعني في الدقيقة الأولى يفعل، في الدقيقة الأولى يترك، هذا لا يمكن. لا يمكن الآن أنا أشرب الماء ولا أشرب الماء. المراد بذلك نسبة الفعل نسبة الإمكان، يعني متساوي النسبة من حيث الفعل وعدم الفعل. له أن يفعل، له أن يشرب الماء، وله أن لا يشرب الماء بالنسبة إلى شيء واحد. والموجب أي المضطر بخلافه أي بخلاف القادر، فإما أن يفعل ذلك الشيء أو يترك ذلك، أمامه خيار واحد، إما الفعل أو الترك. أما القادر أمامه إما الفعل، إما أن يفعل وإما أن يترك. أما المضطر فأمامه فقط يا إما فعل وإما ترك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: أن الفاعل القادر إذا لوحظ الفعل فهو مسبوق بعلمه به، أما المضطر فلا يسبق الفعل العلم. مثلا لاحظوا معي فعل الإنسان، أفعال الإنسان: مشيه، مذاكرته، صلاته، قيامه، جلوسه. هذه الأفعال التي تصدر عن الإنسان قبل أن يفعل الإنسان الفعل، يعلم بالفعل أو لا يعلم بالفعل؟ يعلم بفعله. فعندما يريد أن يشرب الماء يعلم بشربه للماء وأيضا بقصده نحو شرب الماء، وهذا ما قلنا سابقا بالنسبة إلى أفعال الإنسان. فإن الفعل كي يتحقق في الخارج لا بد من تصور الفعل. ما معنى تصور الفعل؟ يعني العلم بالفعل، لأن التصور من أقسام العلم. يتصور الفعل ويتصور الفائدة المترتبة على الفعل ويصدق ويؤمن بتلك الفائدة فيريد فيتحرك فيفعل. ذكرنا هذا في مباحث سابقة. إذن فعل الفاعل القادر مسبوق بعلم، أما المضطر غير القادر الموجب لا يسبق بعلم. المعدة لا تعلم بفعلها، النار لا تعلم بفعلها وهو الإحراق. فإن قلت لو أجبر الإنسان على، لو أسقط الإنسان من شاهق إلى أسفل، إنسان وضع على قمة الجبل أريد رميه من قمة الجبل إلى قاع الأرض إلى سفح الجبل وهو مكتوف الأيدي، هذا الذي يلقى قادر يقال قادر أو مضطر؟ لا إشكال أنه مجبر، مضطر لا يمتلك الاختيار، وإلا العاقل كيف يختار السقوط؟ إذا لا يمتلك الاختيار، يعني السقوط بالنسبة إليه نسبته ليس نسبة الإمكان. أحسنتم، يعني ليس إن شاء سقط وإن شاء لم، بل هو مضطر للسقوط ولو من خلال قوة تكرهه على ذلك. إذن هذا الإنسان لا إشكال أنه فاعل مضطر. السؤال، يعلم بفعله أو لا يعلم؟ يعلم. هذا السقوط يعلم به، عندما أصعد به، عندما صعد به إلى الجبل، عندما صعدوا به إلى الجبل كان يعلم أنه سوف يرمونه من قمة الجبل إلى الأرض. إذن هو مضطر وهو وفعله مسبوق بعلمه. إذن هذا الوجه الثاني في بيان الفرق بين القادر وغير القادر، تام أو غير تام؟ التفتوا معي، الفرق الثاني ما هو؟ أن الفاعل القادر يعلم بفعله قبل فعله، قبل أن يفعل، أما المضطر لا يعلم بفعله. نحن جئنا بمثال على الفاعل المضطر، على الفاعل المجبر، مع ذلك له علم بفعله. إذن هذا الفرق يمكن التأمل فيه. قال الوجه الثاني، أن فعل القادر مسبوق بالعلم بما يقدم عليه. وبعبارة أخرى قل إن الفعل مسبوق بالعلم، فعل الفاعل مسبوق بعلمه بفعله. نعم، أحسنت، والإرادة له بخلاف الموجب. لو قيل هكذا ارمي نفسك وإلا أطلقنا الرصاص عليك، هو رمى نفسه، إذن هذا فعله أو ليس فعله؟ نعم، قد يقال أولا عنده إمكان عقلا يمكن أن يترك فيختار القتل، هذا أولا. وثانيا وهو المهم والدقيق، ليس النقاش في المثال، نحن عندما نقول أن فعل الفاعل لابد أن يسبق بعلمه، ما هو المراد من العلم؟ أي علم؟ بعد هنا لا يأتي لا بحث لا حصول ولا حضور. عندما يقال لابد أن يسبق فعل الفاعل بالعلم، أي علم؟ العلم الذي، لا تستعجل، قلنا نحن لا تستعجل في الجواب، العلم الذي له دخال في فعل الفاعل، العلم الذي له دخال في فعل الفاعل، ليس مطلق العلم. هذا الإنسان الذي يسقط من قمة الجبل يعلم، ولكن ليس لعلمه أي دخل في الفعل. علمت لم تعمل، السقوط متحقق. إذن هذا العلم له دخل في الفعل أو ليس له دخل في الفعل؟ ليس له دخل في الفعل. علمك بالسقوط لا يغير من الواقع شيء، سوف تسقط، تعلم أو لا تعلم، تجهل بالسقوط تسقط، تعلم بالسقوط أيضا تسقط. إذن العلم ليس له مدخلية في فعل الفاعل، ليس له مدخلية في الفعل، قل بعبارة أدق. نحن عندما نقول أن يكون الفعل مسبوقا بعلم الفاعل، أي علم؟ العلم الذي له دخالة في الفعل، يعني يؤثر في الفعل، أحد أجزاء تحقق الفعل هو علم. لولا علم الإنسان بالماء لما شرب الماء، إذن نحن عندما نقول أن فعل الفاعل القادر يسبق بالعلم بهذا القيد، العلم الذي يدخل في تأثير الفعل، يدخل في فعل الفاعل، مؤثر في فعل الفاعل. أما إذا كان العلم سيان ليس مؤثرا، فهذا لا نريد أن نقول أنه مسبوق بفعل الفاعل. التفتوا إذن، إن القادرة، إن فعل القادر مسبوق بالعلم. أي علم؟ العلم الذي يدخل في تأثير فعله. أما هذا الذي يسقط وإن علمه، لكن علمه لا يسمن ولا يغني من جوع. مسبوق بالعلم، لماذا؟ لتوقف الفعل على العلم، فالمتوقف عليه يكون سابقا وهو العلم، بخلاف الموجب. الموجب ما معناه؟ هو الذي لا يكون للعلم دخل في فعله، في فعل الفاعل، أو لك أن تقول بأن العلم لا يكون سابقا على الفعل. إذا كان العلم ليس سابقا على الفعل فيقال على الفاعل أنه فاعل موجب، أما إذا سبق الفعل بالعلم فيقال على الفاعل أنه فاعل قادر. الوجه الثالث، أن الفعل يمكن أن يتأخر، أن الفعل يمكن أن يتأخر وجودا عن الفاعل، يعني يمكن أن يوجد الفاعل أولا ثم بعد ذلك يوجد الفعل، هذا يقال فاعل قادر. الفاعل القادر من يتأخر فعله عنه كفاعل، نظير الإنسان، يوجد الإنسان اليوم، بعد سنة يكتب، بعد سنة يمشي، بعد سنة يضحك، فالفعل متأخر وجودا عن الفاعل. أما في الفاعل الموجب أي المضطر، فعله لا يتأخر زمانا عن وجوده، كالمعدة، أو قل كالنار، النار فعلها، النار كفاعل فعلها يقارن وجودها، نار يعني محرقة. لماذا؟ لو أردنا أن نحلل ذلك، لأن ذات النار هي علة تحقق الفعل، ذات النار هي العلة التامة لوجود الفعل، وبمجرد وجود العلة التامة يوجد المعلول أو لا يجب وجود المعلول؟ يجب وجود المعلول. بمجرد أن تتحقق العلة التامة يجب وجود المعلول. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك تقارنا زمانيا بين العلة والمعلول، يعني زمان وجود العلة هو زمان وجود المعلول في نفس الزمان. لاحظ اليد، عندما أرفع هذا الكتاب، هذا الفعل لو نسب إلى اليد، قلنا الفاعل هو اليد، اليد هي التي رفعت، الفاعل هو اليد، هنا أيهما أسبق، الكتاب أم اليد؟ لا يوجد سابق ولاحق، متقارنان متعاصران زمانا، زمان حركة اليد حركة اليد، الفاعل حركة اليد، زمان حركة اليد هو زمان حركة الكتاب، ولهذا يقال أيهما أسبق، حركة اليد أم حركة المفتاح؟ لا يوجد سابق ولاحق. زمان حركة يدي هو نفس زمان حركة المفتاح، لكن من حيث الزمان يوجد بينهما تعاصر، متعاصران في الزمان. نعم الاختلاف من حيث العلة والمعلول، حركة اليد علة، حركة الكتاب أو المفتاح معلول. إذن الفاعل القادر يمكن أن يتأخر فعله عنه، لماذا؟ لأن ذات الفاعل ليست العلة التامة لإيجاد الفعل، بل ذات الفاعل جزء العلة. الجزء الثاني ما هو؟ أحسنتم، الإرادة والاختيار. يعني على طرف لسانكم بتقولوا. لاحظ معي، الإنسان ذات الإنسان ليس علة تامة لشرب الماء، إنما هو جزء العلة. الجزء الآخر ما هو؟ إرادته واختياره. ولهذا مجرد وجود الإنسان لا يقتضي وجود شرب الماء، بل لا بد أن يكون مختارا. لهذا يقال الله سبحانه وتعالى وإن كان هو مبدأ الوجود، مصدر الخلق، ولكن عند إرادته، عند اختياره، إنما أمره إذا أراد شيئا. إذن مجرد وجوب الواجب تعالى لا يعني وجود الخلق. متى يجب وجود الخلق؟ هل بمجرد وجود الله أو إذا أراد؟ إذا أراد. فإذا أراد تعالى، إذا شاء تبارك وتعالى وجد الخلق. فبناء على ذلك الخلق حادث أو ليس بحادث؟ حادث. لماذا حادث؟ لأنه متأخر عن وجود الخالق. الخلق معلول لأنه متأخر عن وجود العلة، عن وجود مبدأ واجب الوجود. إذا أراد وجد الخلق، إذا لم يشأ لم يوجد الخلق. إذن التفتوا جيدا، الفرق الثالث بين الفاعل القادر وبين الفاعل الموجب أن الفاعل القادر يمكن أن يتأخر فعله عنه. علل. نقول لأن ذات الفاعل ليس العلة التامة لتحقيق الفعل، بل الذات جزء العلة، الجزء الآخر الإرادة والاختيار. أما الموجب، ذات الفاعل هو العلة، ذات النار هي العلة التامة للإحراق، ذات النار هي العلة لانبعاث الحرارة. فلهذا بمجرد أن تتحقق النار يتحقق الإحراق. قال الوجه الثالث، إن فعل القادر يجوز تأخره تأخر الفعل عنه عن الفاعل وجودا، وفعل الموجب غير القادر المضطر لا ينفك عن. مثال: كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها. لماذا؟ لأن الشمس هي العلة التامة للإشراق، أما الإنسان هو العلة التامة لشرب الماء؟ لا، جزء العلة، الجزء الآخر هو الإرادة والاختيار. هذا كله فيما يرتبط بالأمر الأول وهو تعريف القدرة. فتلخص لدينا أن الفاعل إما أن يكون قادرا أو أن يكون مضطرا موجبا. الأمر الثاني، ما هو الدليل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة القدرة؟ عندنا طريقان. الطريق الأول هو الذي ذكرناه سابقا في إثبات صفة العلم، وهو الطريق العام، خلاصته في مقدمتين. المقدمة الأولى، الواجب تبارك وتعالى مبدأ علة لكل كمال وجودي. المقدمة الثانية، القدرة من الصفات الكمالية المتحققة في الخارج. يكفي أن الإنسان يتصف بالقدرة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يفعل عن إرادة واختيار. فإذا كان الله تعالى أوجد أصل الإنسان وأوجد معه القدرة، فكيف لا يكون هو واجدا للقدرة؟ فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان الله فاقدا للقدرة فكيف يوجد القدرة عند الإنسان؟ إذن وجود القدرة عند الإنسان يكشف عن وجودها عند الخالق بنحو أكمل وأشرف مما هو عند الإنسان أو عند المخلوق. إذن الله مبدأ للصفات الكمالية والقدرة من الصفات الكمالية، فكل واجد لكمال فهو موجد له بالضرورة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، ولأن العلة أشرف وجودا من المعلول. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو الدليل الخاص. أولا الرجوع إلى الفطرة. قلنا نحن أولا ما هي الفطرة؟ الفطرة تتصف بجملة من الخصائص. أولا قلنا بأن الفطرة تتصف بالشمولية والعمومية، بمعنى لا تختص بفرد من أفراد الإنسان دون فرد. فإذا قيل الإنسان مفطور على حب الكمال، هذا الأمر لا يختص بفرد من أفراد الإنسان، جميع أفراد الإنسان، كل إنسان يسعى إلى الكمال، لكن يختلفون. بعضهم يرى الكمال في جمع المال، بعضهم يرى الكمال في الوصول إلى الرئاسة والسلطة، بعضهم يرى الكمال في عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن الجميع يشترك في الوصول إلى في حب الكمال. فالكمال أمر فطري لا يختص بفرد دون آخر. إذن الخصوصية الأولى للفطرة الشمولية والعمومية. الخصوصية الثانية الثبات. ما معنى الثبات؟ يعني يستحيل انسلاخ هذا الأمر، يستحيل أن يوجد إنسان على وجه الأرض ولو بعد 100 سنة أن يقال ليس عاشقا للكمال. الأمر الفطري لا ينسلخ عن أي فرد من أفراد الإنسان، وهذا مدلول الآية القرآنية التي قرأناها فيما سبق، فأقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل خلق الله، لا تبديل يعني لا تتغير الفطرة. الخصوصية الثالثة من يتذكرها؟ الخصوصية الثالثة من خصوصيات الأمور الفطرية، الأمر الفطري لا خب نستدل الآن بالفطرة، نحن كيف لا عدم التعليل، ذكرك الشيخ عدم التعليل، هذا قصدكم. الفطرة لا تعلل، لا يقال لماذا الإنسان يعشق الكمال، خب لأنه إنسان لا جواب. لماذا الأم تحب أبنائها؟ لأنها أم. قلنا لماذا الملح مال؟ لأنه ماله. نعم، ما جعل الله المشمشة مشمشة. الخصوصية الثانية أن الثالثة أن الأمر الفطري ليس قابلا للتعليل. كيف تكون الفطرة دليلا لإثبات صفة القدرة لواجب الوجود تبارك وتعالى؟ نقول في المقام: الإنسان لا شك أنه معرض للآهات وللمخاوف وللنكبات وللمصائب وللكوارث، فيحصل خوف عند الإنسان. هذا الخوف الذي يشعر به الإنسان إما أن يخاف على نفسه أو أن يخاف من نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من الضياع، والإنسان يخاف من نفسه أن تسلك به سبل الخسران والضياع. فالإنسان يخاف على نفسه ويخاف من نفسه. هذا الخوف يحتاج إلى اطمئنان. فطرته تقوده عند حدوث الخوف أن يتعلق قلبه بشيء يوجب له الاطمئنان، تلك القوة هو الله تبارك وتعالى. فالله لو لم يكن قادرا على رفع هذا الخوف، على بث الاطمئنان، لم يتعلق قلب الإنسان بذلك. إذن الفطرة تدعو الإنسان إلى أن يتعلق قلبه بقوة تنقذه، توجب الاطمئنان. وهذا هو مدلول قول الإمام الصادق في هذه الرواية: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تعينك في عرض البحر؟ قال: بلى. قال عليه السلام: فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال: فذلك الشيء هو الله، هو القادر على الإنجاء حيث لا منجي غيره سبحانه وتعالى، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. الإنسان لو رجع إلى فطرته السليمة لوجد أن الفطرة تحركه نحو موجود قادر على إنقاذ هذا الإنسان. ولهذا ورد عندنا في الروايات: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. ولهذا الظالم يخاف من المؤمن، المتغطرس، المتكبر، العاصي دائما يخاف من وجود إنسان مؤمن. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. لكن من لم يخف من الله أخافه الله كل شيء. الإنسان الذي لا يرتبط بالله يخاف من كل شيء، يخاف حتى من نفسه، يخاف حتى من زميله أن يكشف فضائحه. إذن هذا الخوف لكي يحقق الاطمئنان فطرته تدعوه إلى الله، والله إذا لم يكن قادرا لم تتعلق الفطرة به. هذا هو الطريق الأول وهو طريق الفطرة. قال: خلق الله تعالى الإنسان من بدن وروح، وأودع في روحه قوى ونزعات ومعارف عليا وتوجيهات ترشده إلى ما يضره وما ينفعه في الحياة، وإلى ما يناقصه ويرفع به حوائجه، يعني الأمور. فطره على أمور، وجميع هذه الأمور المودعة في روح الإنسان تسمى بفطرة الله. الفطرة نوعية خلقة الإنسان، أي خلقة الله، فإنها نوع من أعظم أنواع خلق الله تعالى. وهذه الفطرة مشتركة، الخصوصية الأولى الاشتراك والشمولية والعمومية، بين جميع أفراد الإنسان، لا يختص بها إنسان دون آخر. الخصوصية الثانية ثابتة في كل مكان وزمان. لا يقال الإنسان الشرقي مفطور على حب الكمال والإنسان الغربي ليس مفطورا على حب الكمال. الخصوصية الثالثة لا يطرأ عليها تحول ولا تغيير، يعني خصوصية الثبات. عفوا، نعم، هذه تبع للخصوصية الثانية، فهي أمر قهري في وجود الإنسان لا يملك فيه تصرفا ولا يقع تحت تأثير عاطفة أو رغبة أو عادة. ولهذا يقال الحب ممن؟ من الله، ليس بيدي أن أحب وليس بيدي أن أكره. نعم، مقدمات الحب بيدي، أما الحب بالنهاية أنت أخبر بعد، بل هي قائمة على ما هي عليه أبدا ما دام الإنسان إنسانا. الخصوصية الثالثة لم يذكرها. ومن هنا يكون كل ميل ونداء فطري دالا على حقيقة وجودية واقعية ثابتة وصادقة وغير قابلة للنقاش، لأنها ليست موردا للاستدلال، ليس موردا للتعليل حتى تناقش. والإنسان إذا توغل في الشهوات وانغمس في الملذات وأكثر الاحتكاك بعالم المادة يفقد اعتدال قواه النفسية وتندثر فطرته الإلهية تحت غبار الطبيعة. متى؟ إذا كان الحاكم سلطان النفس على سلطان العقل، ويعدل عما تدعو إليه، ويعمى بصره ويصم سمعه عما ترشده إليه فطرته السليمة. غير أن هناك لحظات حرجة، فلما أدركه الغرق قال آمنت. إذن الإيمان يأتي في فترة الحاجة، في فترة المصيبة يذكر الإنسان ربه. قال ومن تلك اللحظات حالات الخوف والذعر الحاصلة من التقلبات الطبيعية، فتجد كل إنسان يتعرض لها على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة على الكون، هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان. فالفطرة الإلهية الثابتة في أعماق نفس كل إنسان تدل على قدرة الخالق، وهذا الدليل أشير إليه في الكتاب والسنة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، أو قائما أو في حالة الضر يدعو الإنسان ربه. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، إلى أن يقول الله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين. إذن في حالة الخوف يدعو الإنسان ربه، كما أشير إليها في أحاديث أهل البيت، كما قرأنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. يبقى إن شاء الله بيان الدليل الثاني، وهو دليل النظم الكوني، ثم نتطرق إلى بعض الإشكالات التي ترتبط ببحث القدرة. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.